بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله، أولا قال الشيخ حفظه الله: باب الاستحاضة. قال المصنف رحمه الله: وإن عبر الدم عشرا فقد اختلط حيضها بالاستحاضة، فلا يخلو إما أن تكون مبتدئة غير مميزة، أو مبتدئة مميزة، أو معتادة غير مميزة، أو معتادة مميزة، أو ناسية غير مميزة، أو ناسية مميزة. فإن كانت مبتدئة غير مميزة، وهي التي بدأ بها الدم وعبر الخمسة عشر، والدم على صفة واحدة، ففيها قولان: أحدهما تحيض أقل الحيض لأنه يقين، وما زاد مشكوك فيه لا يحكم بكونه حيضا، والثاني ترد إلى غالب عادة النساء وهي ست أو سبع، وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، كما تحيض النساء ويطهرن. كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. ولأنه لو كان لها عادة ردت إليها، لأن حيضها في هذا الشهر كحيضها فيما تقدم. فإذا لم يكن لها عادة، فالظاهر أن حيضها كحيض نسائها ولداتها فردت إليها. وإلى أي عادة ترد؟ فيه وجهان: أحدهما إلى غالب عادة النساء لحديث حمنة، والثاني إلى عادة نساء بلدها وقومها لأنه أقرب إليهن.
لحظة شوي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن بلشنا بكتاب الحيض، وقلنا أهم شيء القاعدة اللي نعرفها أنه أقل الحيض وأكثره. أقل الحيض يعني إذا نزل دم على المرأة حتى يعتبر حيض، فلابد يكون هناك مدة. أقل مدة للحيض هي 24 ساعة يوم وليلة، وأكثر مدة 15 يوم. فإذا كان المرأة نزل عليها دم من إلا دغري وقفت صلاة وصوم، وقفت استمر يوم وليلة وأكثر ثم وقف، معناتها هذا كان حيض، لأنه ضمن الإمكان ما بين حد يوم وليلة إلى 15 يوم، هذا وقت الحيض. ما دام كان في وقت الإمكان معناتها حيض، معناتها تترك الصلاة والصوم حيض والاعتبار صحيح. لكن إذا كان الدم، يقول: وإن عبر الدم الخمسة عشر فقد اختلط حيضها بالاستحاضة. يقول لك إذا كان الدم استمر عليه أكثر من 15 يوم، معناتها هون المرأة عندها مشكلة، هذا ما كله دم حيض، لأن دم الحيض أكثره 15 يوم. هذا في ورد في بعض الروايات إنه عرق، يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام إنه عرق، يعني هذا الدم ينزل من عرق اسمه العوازل، وهذا دم فساد، بس هذا ليس دم حيض، وهذا دم العرق لا يحرم الصلاة ولا الصوم. فنحن من لما المرة نزل عليها الدم واستمر فوق 15 يوم، ما أنت من اللي تولي بلك يا حرمة، في عندك مشكل، أنت هذا الدم منه حيض، فهذا في دم حيض وفي دم غير حيض. الحيض يحرم الصلاة والصوم، والاستحاضة نسميها استحاضة لا تحرم الصلاة ولا الصوم. بتقول أنا كيف بدي أعرف أنه وين الحيض وين الاستحاضة؟ هون بيقول لك في ثلاث أقسام. أول شيء، القسم الأول نحكي عنه، تكون مبتدئة غير مميزة. ما معنى مبتدئة غير مميزة؟ يعني هي بنت أول ما بلغت ونزل عليها الدم، عمرها 10 سنين مثلا 11 سنة، نزل عليها الدم دم الحيض. فهذه إذا أول ما نزل عليها الدم بلغت استمر نزوله أكثر من 15 يوم، هذه مبتدئة، ونزل عليها الدم غير أكثر من 15 يوم، معناتها مبتدئة مستحاضة. بس شو يعني غير مميزة؟ يعني الدم اللي نزل عليها ما تستطيع تميز لونه، يعني نزل كله لون واحد، ما تستطيع تميز، يعني في أسود وفي أحمر وفي أصفر، ما استطعت تميز، مبتدئة بس غير مميزة. فهذه لها حكم، وإذا كانت مبتدئة مميزة لها حكم، وإذا كانت معتادة لها حكم. نحكي عن كل واحدة بالتفصيل بإذن الله تعالى. نبدأ بالقسم الأول، إن كانت مبتدئة غير مميزة ما بتقدر تميز بين لون الدم لأنه كله لون واحد. يقول وهي التي بدأ بها الدم وعبر 15 ودم على صفة واحدة. ففيها قولان عند الشافعي، أنا ما بدي بيّن شو القولان. قول الراجح، شو القول الراجح؟ إنه هيدي بتعتبر حيضها 6-7 أيام والباقي بتعتبر نفسها طاهر. إلينا كل بلش بأول شهر الدم ونزل لـ20، نقول لها بنت الحلال أنت الحيض عندك هذا كله منو حيض، الحيض عندك من أول ما بلش لا بتعتبر 6-7 أيام هذا حيض، والباقي بتتحممي وبتصلي عودي، بس لازم تتوضي لكل صلاة. هذه مبتدئة غير مميزة لأن الدم لون واحد. طيب دليل هذه المسألة حديث النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة بن جحش لما قالت له أنه أنا عميزة لي دم كثير يعني طويل وقت، فقال لها تحيضي في علم الله، يعني اعتبري الحيض منه فيما علمك الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء ويطرن. مثل عودة النساء 6 أيام 7 أيام هذه من زمان لهلا نفس العودة، ميقات حيضهن وطهرهن. فإذا هذا الحديث يدل على أن المرأة حمنة بن جحش كان ينزل عليها الدم الاستحاضة مع دم الحيض، ما كانت مميزة، ما كانت عم تقدر تميز باللون. فمن إلا لكم ترجع إلى عودات النسوان 6-7 أيام تعتبري حيض، أول ما بينزل 6-7 أيام تعدي 6-7 أيام بعدين تتحممي وبتصلي بتصلي. بيقول لك لأن طيب، وبيقول لك ولأنه لو كان لها عودة ردت إليها، هذه بعدين بيشوف إني عودة لأنها حيضة في هذا الشرك عيثمها. فإذا لم يكن لها عودة فظهر أن حيضها كحيض نسائها ولداتها. شو يعني لداتها؟ يعني أقاربها اللي بنفس سنها، يعني هي مثلا عند أقارب بنفس العمر كانوا حيضوا 6-7 أيام لم يمشي على نفس العودة تعيثهم فردت إليها. هون يرجع بيقول ولا أي عودة ترد في وجهين، إحداهما إلى غالب عودة النساء. يعني هل مثلا إلا بتقيسي نفسك على عودة النساء عموما ولا عودة النسوان أقاربك؟ هل أحدهما إلى غالب عودة النساء والثاني إلى عودة نساء بلدها وقومها لأنها أقرب إليهن؟ هذه باختصار القسم الأول، التقسيم الأول، إنه امرأة مبتدئة نزل بها الحيض أول ما نزل واستمر حتى صار استحاضة وما عنده تمييز باللون لأنه اللون واحد، فمن إلا بتمشي كعودة النساء 6-7 أيام والباقي يعتبر طهارة. إلى هنا في أسئلة؟ إلى هذا الفصل في أسئلة؟ بس في الموضوع أحمد،
لو أتينا على هاي المبتدئة مثلا، هي توقفت لمن بدأ عليها الدم توقفت فتجاوزت 7 أيام لـ15 يوم، كل هذا الوقت هي موقفة صلاة. طيب بس قطعت 15 عرفنا أنه دم استحاضة، شو بتعمل بهول 7 أيام؟
لا ينتبه، هذا سؤال مهم. هي أول ما بينزل عليها الدم مثلا عمرها 13 سنة نزل الدم، إلها الدم حيض، نزل أول يوم تاني يوم تالت يوم ربع يوم كله حيض، خامس يوم حيض، 10 يوم حيض، 12 13 حيض، 15 يوم حيض، بعدين نزل 16 17 18، كل هالأيام هي تركة الصلاة والصوم، 15 تركة الصلاة والصوم. لما إجا 16 يوم 16 وسامزة علي الدم، تولي بالك أنت منك حائض، أنت مستحاضة، أنت مستحاضة. فالشهر الجاي، الشهر الجاي بتعدي 6-7 أيام من أول ما بيزع عليك الدم والبقية تعتبري طاهرة، والبقية شو تعتبري إيش؟ طاهرة. طيب بتقول لك أنا بهالأيام اللي أنا ما صليت فيهم لا صمت واعتبر أنه كان عندي حيض بس أنا كنت طاهرة، من إلا بتقضيهم؟ لأن أنت كنت طاهرة بأيامي اللي أنت مروا عليك بعد 6-7 أيام واعتبرتي أنت دم حيض، وكان الأصل تعتبري حيض لأنه استاد من وقته ووقته، بس بعدين اكتشفنا أنه خارج وقته، معناتها بتقضي هالأيام. تجب تأيدي فيهم الصلاة والصوم. تأيدي فيهم الصلاة يعني كنت طاهرة، وإذا كان وجب عليك صوم ما صمتي أو وجبت عليك الصلاة وما صليتي تأيديهم.
واضح؟ نعم.
بهالنقطة ما في أسئلة نكمل، لكن فإن استمر،
قال فإن استمر بها الدم في الشهر الثاني اغتسلت عند انقضاء اليوم والليلة في أحد القولين وعند انقضاء الست والسبع في الآخر.
هلا هو الشيف عنده قول من المسألة، مرة بيقول بيعتبر يوم وليلة، مرة بيعتبره ست سبع أيام. نحن مشينا على ست سبع أيام لأنه هو الأصح عند الشافعية ولأنه الحديث يؤيده.
نعم.
فهو بدنا نبني على هالقول، تمشي على ست سبع أيام. طيب.
نعم. لأن قد علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة وأن حكمها ما ذكرناه، فتصلي وتصوم ولا تقضي الصلاة، وأما الصوم فلا تقضي ما تأتي به بعد الخمسة عشر، وفيما تأتي به قبل الخمسة عشر وجهان، أحدهما تقضيه لجواز أن يكون صادف زمان الحيض فلزمها قضاؤه كالناسية، والثاني لا تقضي وهو الأصح لأنها صامت في زمان حكمنا بالطهر فيه بخلاف الناسية، فإنه لم يحكم لها بحيض ولا طهر.
نرجع هذه المسألة نبينها. نحن حكمنا أن هذه المرأة حيض ست سبعة أيام وبعدين تعتبر طاهرة، يعني بتغتسل وتصير بتصلي وتصوم. هلا نحن بالأصل يا أخي الإسلام تعرفوا إذا المرأة بتحيد مع منا مستحاضة بتحيد يحرم عليها الصوم والصلاة. إذا المرأة في حيضها يحرم عليها أن تصلي وتصوم، لو كان في رمضان يحرم عليها أن تصلي وتصوم، لكن بعد ما يذهب الحيض بعد ما ينتهي رمضان من إلا تقضين أيام الصوم فقط، أما أيام الصلاة فلا تقضيها في الحيض. الصلاة اللي فاتتك في الحيض لا تقضيها. تقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كما ذكرنا لأن الصلاة تشق عليها. الصلاة يعني مثلا لنقل حيض سبعة أيام، إذا تقضي سبعة أيام، أما الصوم مرة بالسنة، الصوم بيجي رمضان ويا حويد مرة بالسنة، أما الصلاة تتكرر كل شهر عليها سبعة أيام، كل شهر عليها سبعة أيام، كل شهر عليها سبعة أيام. هذا إذا كانت حائض، أما إذا كانت مستحاضة فأيام الاستحاضة يطهر بالنسبة له، وما صلت فيه لأن ظنت نفسها حائض فبتقضيهم، تقضي أيام الصلاة. اللي كيف تقضيهم من الحائض لا تقضي الصوم، هذه منها حائض، هذه مستحاضة. واضح الكلام؟ هذا مقصود هنا الفصل الأخير. بدون الشرح ننتقل الفصل اللي بعده.
نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن كانت المبتدئة مميزة وهي التي بدأ بها الدم وعبر الخمسة عشر، ودمها في بعض الأيام بصفة دم الحيض وهو المحتدم القاني الذي يضرب إلى السواد، وفي بعضها أحمر مشرق أو أصفر، فإن حيضها أيام السواد بشرطين: أحدهما ألا ينقص الأسود عن يوم وليلة، والثاني ألا يزيد على أكثره. والدليل عليه ما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أستحاض أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، ولأنه خارج يوجب الغسل فجاز أن يرجع إلى صفته عند الإشكال كالمني.
طيب، هنا القسم الثاني. قلنا القسم الأول واحدة ابتدأت وما بتميز باللون لأن نفس اللون. القسم الثاني واحدة بدأت بالبلوغ ونزل عليها دم، ولكن تستطيع تميز لأن لاحظت أنه الدم منه أسود ومنه أحمر، ما له لون واحد. هذه اسمها مبتدئة مميزة. هلا هي لما المرأة بيجيها الدم من إلا وقفي صلاة لمدة 15 يوم توقفي صلاة، هي نزل عليها 16-17 يوم من إلا، أنت معناتها ما كان كله حيض. بتقول طيب كيف بدي أعرف أيام الحيض؟ من إلا أنت شفتي لون مختلف وقت شفت شفت دم نزل لي لون أسود ودم لون أحمر، من إلا معنات الحيض الأسود. يعني دائما دم الحيض أكثر غمق يعني باللون من الدم الاستحاضة، لونه أسود. يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، يقول إن دم الحيض أسود يعرف له ريح، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فمن إلا الدم اللي نزل لك لونه أحمر هو الحيض، الأسود هو الحيض، والتاني ماء وطهر، فيك تصلي وتصومي بس بشرطين. الشرط الأول ما يكون الأسود نزل أقل من 24 ساعة عليها، ولا يكون أكثر من 15 يوم، لأنه هذا يعتبره حيض بده يضل ضمن الوقت المحدد للحيض ما بين يوم وليلة إلى 15 يوم. واضح هذا التفصيل؟ في إشكال فيه؟ طيب. نعم.
وإن رأت في الشهر الأول يوما وليلة دما أسود ثم أحمر أو أصفر أمسكت عن الصوم والصلاة لجواز أن لا تجاوز 15 فيكون الجميع حيضا. وفي الشهر الثاني يلزمها أن تغتسل عند تغير الدم وتصلي وتصوم، لأن علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة.
إذن ها هي القاعدة، المرة لما ينزل عليها دم بتدل بتعتبره دائما حيض، لما يتجاوز 15 يوم نكتشف أنه منه حيض، فهم إلا الشهر الجاي بتبلشي بتميزي. إذا بتميز باللون من إلا باللون، ما بتميز باللون من إلا بتعملي على قياس النسوان 6-7 أيام، فهذا من الشهر الجاي يبدأ التمييز. هذا بالشهر الأول ما من إلا شيء، لا لأن ممكن ينزل عليه أسود وأحمر وأصفر، بس ضمن 15 يوم، ما دام ضمن 15 يوم كله يعتبر حيض ولو كان عدة ألوان. أمتى ما بنعتبره حيض؟ لما يتجاوز 15 يوم نكتشف أنه كله حيض. واضح هذا؟
يعني هي بس أضعت 15 يوم نحن بلش يميز بين الدم.
إيه للشهر الجاي.
نعم.
بتغتسلي وبتصلي هلا وللشهر الجاي بتعتبر الحيض الأسود والطهارة الأحمر.
نعم. أحسن الله عليكم. فإن رأت في الشهر الثالث السواد في 3 أيام ثم أحمر أو أصفر، وفي الشهر الرابع رأت السواد في 4 أيام ثم أحمر أو أصفر، كان حيضها في كل شهر الأسود.
ليش الأسود؟ لأنه إسا ضمن وقت الحيض. نعم. أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوم يعتبر حيض. نعم. طيب هذه المسألة في إشكال فيها حتى ننتقل على اللي بعدها؟ ما في إشكال؟ كمل إن شاء الله. إن شاء الله يكون ما في إشكال، ما يكون ما يكون في منين شيء مشكلة هذه.
بصير في إشكال.
الأسود هل هذه مسألة من المسائل السهلة؟ بس المشكلة أنه النساء ما بتعرف هذه المسائل، فمضطر الرجال يعرفوها مشان يفتوا النساء.
نعم.
مضطر الرجال تعرفوا المسائل يفتوا النساء. نعم.
نعم.
وإن رأت؟
قال وإن رأت 5 أيام دما أحمر أو أصفر ثم رأت 5 أيام دما أسود ثم أحمر إلى آخر الشهر فالحيض هو الأسود، وما قبل الأسود وبعده استحاضة.
نقف هنا، ما بدي أدخل بتفاصيل.
نعم.
هي طلعت مع استحاضة، التي كيف كانت الألوان؟ لك أول 5 أيام كان أحمر، وتاني 5 أيام كان أسود، تالت 5 أيام أصفر، إلا الحيض والأسود، مع أنه بلش هو الدم الأحمر هو اللي كان أول شيء. ما مشكلة، نعتبر دائما اللون، ما دام فيها تميز باللون نعتبر الأسود والحيض. نعم.
وخرج أبو العباس وجهين ضعيفين أحدهما أنه لا تمييز لها.
هل هنا تفاصيل في المذهب الشافعي من يحب يضيعكم فيها؟ خلص خلينا على هذا القول، استوعبنا انتهى الأمر. كمل الفصل اللي بعده.
قال وإن رأت 16 يوما دما أحمر ثم رأت دما أسود وانفصل لم يكن لها تمييز، فيكون حيضها يوما وليلة في أول الدم الأحمر في أحد القولين، وستا أو سبعا في الآخر. وقال أبو العباس يكون حيضها يوما وليلة من أول الأحمر و15 طهرا، وتبتدي من أول الدم الأسود حيضا آخر في أحد القولين يوما وليلة، وفي القول الثاني يجعل حيضها ستا أو سبعا والباقي اصطحاضة إلا أن يكون الأسود في الثالث والعشرين.
هلأ هي هالمرأة نزل عليها دم كتير، أول 16 يوم نزل أحمر وبعدين أسود، فمنقول ما يمكن نعتبر الأحمر حيض. ليش؟ لأنه فوق ال 15 يوم والأسود ما كان كتير، شو بنعمل نقول هذه غير مميزة؟ لو صحي في لونين بس التمييز غير معتبر، فبترجع على الغير مميزة من إلا 6-7 أيام كعودة النسوان. واضح؟
نعم.
قال المصنف،
قال وإن كانت معتادة غير مميزة وهي التي كانت تحيض من كل شهر أيام ثم عبر الدم عادتها وعبر 15 ولا تمييز لها، فإنها لا تغتسل بمجاوزة الدم عادتها لجواز أن ينقطع الدم 15، فإذا عبر 15 ردت إلى عادتها فتغتسل بعد 15 وتقضي صلاة ما زاد على عادتها، لما روي أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك.
هلا نحن حكينا عن قسمين، واحدة مبتدئة مميزة غير مميزة، يعني ما ابتدأت بالحيض واللون واحد، والتاني مبتدئة مميزة اللون مختلف حكينا عنه. هلا القسم الثالث معتادة غير مميزة. شو يعني معتادة؟ يعني امرأة مش الآن بلش فيها الحيض، من زمان بيزيد عليها الحيض، اسمها معتادة. شو يعني معتادة؟ يعني عندها عدة، عندها وقت الحيض معروف لها عدتها، يعني كل مثلا من أول الشهر لسبع الشهر بينزل عليها حيض، هذه عادتها، هذه اسمها معتادة. طيب شو يعني غير مميزة؟ يعني هذه المعتادة نزل عليها الدم أكثر من 16 يوم، يعني أول الشهر 2-3-4-5 بينزل عليها الدم الحيض من 1 لسبع الشهر. طيب الشهر العاشر تجاوز من 1 ل 17، لطولي بالك انت مانك حائض، انت عندك حيض وعندك استحاضه، بتقول لك وين الحيض تاعي؟ من اللي شو كانت عادتك؟ لك عادتي من 1 الى 7 شهر، ارجعي لعادتك، رجعي لعادتك. عيدها هيدي حتى تفهموها على هالشرح اللي شرحته.
وان كانت معتاده غير مميزه وهي التي كانت تحيض من كل شهر ايام،
مثل مثلا 1 ل 7، نعم،
ثم عبر الدم عادتها وعبر 15 ولا تمييز لها،
نفس اللون وتجاوز 15 يوم،
فإنها لا تغتسل بمجاوزة الدم عادتها لجواز أن ينقطع الدم 15.
أيوة هيدي مرة كل شهر بتعتاد من 1 ل 7، طيب هالشهر صار 8-9-10، بتقول أنا أكيد هذا من حيضنا؟ لا، يمكن كان كله حيض، ما دام ضمن 15 يوم ممكن يكون حيض، فبتكملي، لازم تكملي، كملت بعد 15 نزل عليها إلا معك حق، هذيك ما كان حيض، فبترجع على 7 أيام والباقي منو حيض. وضعي كيف؟ بس أول شهر ما بتعرف، لأنه ممكن أطع قبل 15 يوم، هذا مقصود الكلام هنا.
نعم. قال فتغتسل بعد 15 وتقضي صلاة ما زاد على عادتها، لما روي أن امرأة كانت
شو يعني تقضي صلاة ما زاد على عادتها؟
يعني فوق 7 أيام بتقضي الصلاة،
تقضيهم. ليش؟ لأنه تركت الصلاة وطهرة. واضح؟
كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك.
واضح؟ هذه المعتادة غير المميزة. نعم. لا، لأنه رجحنا أن الحامل لا تحيض، نفاس، بس طهرت من النفاس، طهرت وبترجع بعدين نزع لها، متغيرت عودتها، ممكن تتغير نفس الحكم. نعم.
نعم. قال: فإن استمر بها الدم في الشهر الثاني وجاوز العادة اغتسلت عند مجاوزة العادة، لأن علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة فتغتسل في كل شهر عند مجاوزة العادة بمرة وتصلي وتصوم.
نعم، واضح هذا.
نعم. قال: وتثبت العادة بمرة واحدة، فإذا حاضت في شهر 5 أيام ثم استحيضت في شهر بعده ردت إلى 5.
يعني العادة تثبت لو شهر واحد، يعني هالشهر حضت من 1 إلى 7 تمام، الشهر اللي بعده من 1 إلى 6 تمام، الشهر اللي بعده نزل عليه الدم أكثر من 15 يوم، تلي رجعي لعودتك، تلي أنا أي عودتي وقيت 7 ولا وقيت 6، لا لو وقيت 6 آخر شهر كنتي فيه قداش وقيت 6 أيام ل 6 أيام. واضح كيف؟
أمين. ومن أصحابنا من قال لا تثبت إلا بمرتين، فإذا لم تحض الخمس
خلاص ما في داعي ما تفصل كثير. نعم. خلينا والمذهب الأول لحديث،
والمذهب الأول لحديث المرأة التي استفتت لها أم سلمة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة.
لما سألت أم سلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام ترجع على نفس الوقت اللي كانت فيه آخر مرة، خلاص ما تلعودي تسكت مرة واحدة. نعم.
ولأن ذلك أقرب إليها فوجب ردها إليه. قال: وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم، فإذا رأت المبتدئة 5 أيام دما أسود ثم أصفر واتصل، ثم رأت في الشهر الثاني دما مبهما كان عادتها أيام السواد.
نعم. يعني مثل ما بقول لك العودة مثل ما بتثبت بانقطاع الدم، مثلا كانت تظهر تحيد 7 أيام انقطع الدم هذه عودتها، أو كانت مثلا ينزل عليها الدم فترة في لونين، ما نحن اعتبرنا الأسود هو الحيض الثاني ما نحيض، هذه عودتها اللون الأسود، أمتى كان ينزل عليها بتعتبر هذه عودتها ترجع لها.
قال: ويثبت الطهر بالعادة كما يثبت الحيض، فإذا حاضت 5 أيام وطهرت 50 يوما ثم رأت الدم وعبر 15 جعل حيضها في كل شهرين في كل شهرين 5 أيام والباقي طهر.
واضح هذا.
نعم. قال: ويجوز أن تنتقل العادة فتتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وترد إلى آخر ما رأت من ذلك، لأن ذلك أقرب إلى شهر الاستحاضة.
يكفي هنا والباقي تفصيل يعني.
نعم.
قال المصنف:
قال: وإن كانت معتادة مميزة وهي أن تكون عادتها أن تحيض في كل شهر 5 أيام ثم رأت في شهر 10 أيام دما أسود ثم رأت دما أحمر أو أصفر واتصل، ردت إلى التمييز وجعل حيضها أيام السواد وهي 10. وقال أبو علي بن خيزان ترد إلى العادة،
ابن خيران
ترد إلى العادة وهي 5 والأول أصح، لأن التمييز علامة قائمة في شهر الاستحاضة فكان اعتباره أولى من اعتبار عادة انقضت.
يعني امرأة كانت عادتها من 1 إلى 7 طيب، في بعدين في مرة نزل عليها الدم الأسود 7 أيام واستمر الأحمر 10 أيام 15 يوم، من إلا معناتها اكتشفنا أنه أنت مستحاضة، بتقول لك تبقى أنا برجع لعودتي ولا للون الدم؟ لا برجع للون الدم. أنت الأسود كان نزل عليك هذا وقت عودتك، فعودتك حسب اللون مش حسب الوقت، لأن هذه معتادة مميزة. نعم.
قال: وإن كانت ناسية
لا واقف ناسية للمرة الجاية إن شاء الله حتى ما نزيد عليكم، إذا في أسئلة في هذا الباب أو نتوسع إن شاء الله بالأسئلة، لأن ناسية شغلة طويلة بدها تركيز، فخلينا بس المسائل لأنه منها سهلة حتى ما تختلط عليكم المسائل. نعم.
هنا الأخ يسأل عن حكم من قال لو فعل كذا لما حصل كذا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو، ف فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن كل قدر الله ما شاء فعل. فالإنسان لا يجوز له أن يبقى أنه لو كان كذا ما حصل معي كذا، لأن كله مقدر. يقول عليه السلام: ولكن كل قدر الله وما شاء فعل. يعني هذا اللي أنت بتقول لو ما صار هيك ما صار، لا، كان القدر سيقع لو صار ولا ما صار. لذلك المنافقون في غزوة أحد لما النبي استشارهم نطلع ولا مدلنا بالمدينة، ولا خليك أم طلع عليه السلام. فلما مات جماعة منهم شو قالوا؟ قالوا لو سمع كلامنا ما كانوا ماتوا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، إلا والنبي سمع كلمتنا ما كنا متنا، ما كان ماتوا جماعتنا. يقول تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم ما طلعتوا، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يقول لو ما أنه طلعتوا، نعم، لو ما طلعنا ما كنا متنا. بيقول لهم الله تعالى: لو أنه ما طلعتوا كان اللي الله كاتب له يموت بهالمحال كان بده يجعل لهم سبب يطلعوا فيه وينقتلوا بهالمحال. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فلذلك لو لا تزيد إلا حسرة، تزيدك حسرة. لو ما عملت هيك ما صار معي، لا، اللي صار معك كان سيصير، عملت ولا ما عملت، مقدر. لذلك قلت على: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما يقول تعالى ما في أي شيء بيصيبك مصيبة، مثلا ما عمل حادث سيارة ومات، بيقول لو ما عمل، لو ما طلعت أو مستعجل أو ما كان مات. يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في الأرض مثل حريق أو كذا، في أنفسكم موت أو مرض، إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. أي الله تعالى قدر هذه المصيبة قبل خلق الخليقة بخمسين ألف سنة، كما في حديث قدر الله هذه المصيبة عليك قبل خلق الخليقة. الله كتب المصائب اللي يقدرها الإنسان. فما تقول لو كان هيك ما كان صار معي، كان بده يصير معك. تبي تقول إذا كان بده يصير معي لماذا اللوم؟ يعني أنا مثلا هيدي مثلا بنت طلعت بالسيارة ومسرعة وماتت، أو تعورت ونقطشت إيده، فبتقلها أما مثلا أنه يا بنتي أنت لو ما كنت مسرعة ما كان صار الحادث، ما كنت رأيت إيدك، لو ما كنت مسرعة ما كان صار المجزة. من إلا لا، إيدك كان بدأت نقطش هيك ولا هيك، لكن نلومها لأنها كانت مسرعة، تلام على السرعة لا لأنها قصرت وفرطت، ما كان لازم تسرع، بس ما نلومها على المصيبة. المصيبة كان ستبتلى بها كل هيك، كي لو كنت ماشي شوي شوي كان يفوت فيها ويقطش لإيده. بس بتقلي ما من لوم، بل نلومها على ماذا؟ على أن أسرعت. فهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحرص على ما ينفعك. يعني مثلا بالسيارة ما تستعجل، يعني خذ بالأسباب ما تستعجل، واستعن بالله ولا تعجز. إذا مشيت بها الأسباب فإن أصابك شيء، ما بقى تقول لو كان كذا فإن لو تفتح من شبه، كل قدر الله من شبه. إنسان ماشي على مهله بالسيارة على مهله وفجأة طلع الشحن وروح ومات، ما منقول لو لأنه مشي على مهله ما خالف، هذا منقول قضاء وقدر ما له علاقة، هذا قضاء وقدر ما له علاقة، ما يلام الرجل. أما لو كان مسرع وإجا الشحن وروحه نلومه على السرعة، نعم يلام على السرعة لأنه لم يحرص على ما ينفعه، بس ما منقول لولا السرعة ما مات، كان سيموت في نفس الوقت، بس نلومه على السرعة لأنه خالف الأمر، بس يلام على السرعة ولا يلام على القضاء. يذكر في حديث بعيد العهد بيبدي أتذكره إن شاء الله، إنه موسى لما التقى بآدم عليه السلام، موسى التقى بآدم عليه السلام فقال له يعني يا آدم يعني عفى الله عنك، أخرجتنا ونفسك من الجنة، أخرجتنا ونفسك من الجنة لو ما عصيت الله وكلت من الشجرة كنا كلتنا في الجنة. فقال له أخرجتنا ونفسك من الجنة بسببك يعني. فقال له آدم، قال يا موسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ يقول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى أي حجه أي غلبه بالحجة. فبتقول لي كيف غلبه بالحجة؟ كيف غلبه؟ يعني آدم احتاج بالقدر تبون معنى. قال العلماء لو أنه موسى لام آدم على المعصية قالوا لما عصيت ربك، هم ما فيحتاج بالقدر، بيقولوا أنا أخطأت، ما فيقولوا مقدر علي المعصية، لا ما بيجوز الاحتجاج بالقدر في هذا في المعصية أبدا. بس هو ما لاموا على المعصية، لاموا على الخروج من الجنة، قالوا الخروج من الجنة الله كاتبه علي، بدي أطلع أطلع سواء عصيت ولا ما عصيت، الله تعالى مقدر أطلع من الجنة، قدر أطلع من الجنة. يعني حتى يمكن لو ما عصيت كان في قدر بده يطلع من الجنة. فيقول العلماء بأن موسى عاتب آدم ولامه مش على معصيته، على القدر، على الخروج من الجنة. فهم ما له حق يلوموا فيه، قال هذا مقدر عليه، بس لو لامه على المعصية كان ما له حق يحتج بالقدر. لذلك الإنسان بيجي اليوم مثلا بأوس إنسان عامدا متعمدا وبيموت، بيقول لك يا أخي تعال يا شيخ نعمل صلحة، هيدا مات قضاء وقدر، شو قضاء وقدر؟ ما لك حق تحتاج قضاء وقدر، أنت وسطه صحيح مات بيومه، بس أنت وسطه، أنت وسطه مسؤول أنت عن عملك تحاسب. أما إذا إنسان مثلا مات بالخطأ، مات بالخطأ، والله أنا مثلا ماشي مثلا عم أوس عصفور وهذا بالصدفة يعني صار سكترمى بالشجرة روحت لا ماني مقصودة أبدا فمات، منقول هون قضاء وقدر فعلا، لأن يعني لا قصد قتل ولا شيء، صار سكترمى وروحت عليه. فهون فيني أحتاج بالقضاء وقدر، بقول لي أخي هذا قضاء وقدر، أنا ما لي ذنب به، بس إذا وصل عمد متعمد صحيح مات في وقته، بس أنا ألام، ما بيجوز لي أن أحتج بالقضاء والقدر، ما بيجوز لي أحتج بالقضاء والقدر. فموسى لما لام آدم عليه السلام على خروج الجنة قال له ده مقدر علي ما دخلنا، بس لو لامه على المعصية ما كان قال له حق آدم يقول مقدر علي. واضح الفرق، هذا نقطة كتير مهمة، وكثير في ناس بيغلطوا فيها بحياتنا، ما بيميزوا بين اللوم على المعصية واللوم على القضاء والقدر، لوم على القضاء والقدر. يعني بدي بس هذه المسألة سوسة فيها شوي، لأن في كتير ناس ما بيستوعبوا هذه المسألة وبيتعبوا فيها، بدل بيقول يا ريت ما عملت لوم، ما عملت ما كان صار هيك. إنسان مثلا صار معه لنقول مثلا حادث، حادث بسيط، حادث بسيط، وهذا الحادث سبب قطع رجله، هذا الحادث سبب قطع رجله، منقول يا أخي قطع الرجل أو الموت هذا مقدر عليك. يعني ممكن نفس هذا الحادث يصير مع غيرك مثلا قطع رجله وصار معك قطع رجلك، معناته هذا الله قدر علي هذا الأمر، وأنت قدر الله عليك هذا، وذلك ما قدر له هذا الأمر، أنت قدر عليك قطع الرجل ذلك ما قدر عليه. نفس الحادث صار مع فلان فلان، أنت انقطع رجلك وما انقطع رجله، فما بقى يرجع اللوم أنه لو ما صار هيك، يعتبر أنه الله كتب لي هيك هالمصيبة تنزل علي وهذيك سبب. إذا كان صاحبه أخطأ منقول له أنت أخطأت، إذا ما أخطأ منقول قضاء وقدر. بس هذه المصائب يا أخي الإسلام ما تقول له ما لك أنفكاك عنها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أي إلا الله كتبها في كتاب قبل خلق الخليقة. ستصيبك تصيبك، ما لك علاقة بها، ما تستطيع دفعها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه المصائب اللي قدرها الله علينا قبل أن نخلق قد تدفع. كيف تدفع؟ لك بالدعاء، بالدعاء. في حديث من معناه النبي عليه الصلاة والسلام يقول رواه الإمام أحمد يقول لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. يعني القدر لا يمكن يرد إلا بالدعاء. لذلك في حديث رواه البخاري أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. جهد البلاء يعني المصيبة اللي صعبة، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء يعني الجهنم وسوء القضاء. شو يعني سوء القضاء؟ إذا كان قضاء سيء يقول يا رب إني أعوذ بك عن القضاء اصرف عني، أي اصرف عني. بعدين دعاء القنوت في الصلاة، شو دعاء القنوت؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. هذا كل يوم بنقوله، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. يعني يا رب إذا كنت كاتب علينا الشلل مثلا اصرفوا عنا، كاتب علينا العمى اصرفوا عنا، كاتب علينا هالمرض اصرفوا عنا، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. فالدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد. والله تعالى أعلم. بس أكثر مشاكل الناس في الإسلام النفسية، من هنا تأتي الناس بتلاقي قاعد عم يتحسر، قاعد عم يتحسر، يا الله هيك صار معي، لو ما عملت هيك ما كان صار، لو 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 لو. هذا كله من الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان حتى يزعلك حتى تبقى حزين. يقول تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. الله تعالى بيقول أنا عم خبركم كل شيء بيصيبكم هذا مقدر حتى ما تزعل على اللي فات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ما تقول لو ما عملت هيك ما كان صار، كم بده يصير؟ فالله تعالى بيقول أخبرناكم أنه كان بده يصير، مشان ما تدلك عم تقول لو تزعل. المنافقون لما دلوا يقولوا لو ما الرسول طلعنا ما كنا متنا. قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ويقول تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي جعل هذا اللوم في نفوسهم يزيدهم فيه تعذيبا وعذاب، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون خبير. لذلك هذه مسائل مهمة في القضاء والقدر. المسلم بالعقيدة الصحيحة يجب يفهمها حتى ما يدلو يتلوم نفسه يلوم. يقول تعال يحزن الذين آمنوا، يحزن الشيطان همه يحزنك، خليك زعلان ما يخليك فرحان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يخليك زعلان. فأما الإنسان مسلم بالقدر والقدر لك خلاص، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بس إنسان يبقى دائما شكله صحيح مسلم بس بيأخذ بالأسباب. وتاني شيء بالدعاء، يعني يا رب اصرف عنا شر ما قضيت، اصرف عنا شر ما قضيت. وأنصحكم بصلاة الضحى لا تتركوها، فإن الله يصرف بها كثيرا من الشرور لتصيب الناس. صلاة الضحى ودعاء الخروج من المنزل. كتير ناس اللي طلع من البيت عليه معويد بالسيارة صدمة أوص وأوص، هذه لم صلى ضحى ولا أقرأ دعاء الخروج. اقرأ دعاء الخروج الله يحميك من كثير من الشرور. يعني شو الدعاء؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ما بحد يقرب عليك. تقرأ الدعاء ما بحد يقرب عليك، أو أجهل أو يجهل علي ما بحد يقرب عليك. والله أعلم. نعم. هذا صحيح. نعم. قضاء مبرم قضاء معلق، يعني مثل ما ذكرنا في أمر ما نقابل، يعني حتى الدعاء لا يرده بدت به، وفي أمر معلق على الدعاء إذا دعوت الله يستجب لك. يقول صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر للدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. يعني إذا إنسان كان من البارين بأهله وكذا، الله تعالى يقدر أن يزاد في عمره وإلا ينقص من عمره. نعم. هذا غير صحيح. لا نسألك رد القضاء، نسألك اللطف به، لا غير صحيح، وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي يقول وصف عنا شر ما قضيت. هذيك جهل، هذيك القول جهل. وصف عنا شر ما قضيت، يعني إذا في قضاء شر علينا يا رب صفه عنا، صفه عنا. نعم. المشكلة إنه هالمرة إذا بتعرف زوجها كلش دلت معه حتى يموت. اللي هو انتبه يا إسلام، العدة لابد منها، العدة لابد منها. يعني كان الصحابة رضي الله عنه أحيانا بياخذوا نساء سبايا فبيتركوها مدغري، لو سبي صورت ملك اليمين فيك تأتيها، بس هيدي بدك تصبر عليها حيضة واهدة، سموه استبراء الرحم، استبراء الرحم حتى ما يختلط ماء هذا الرجل بالأول، حتى الرحم ينضف. فلذلك نحن منقول في وقت المرة بدها تتركه. هلا إذا كان هي مسلمة وهو مسلم 24 أيام، طيب إذا بتقول لك زوجي كان كذا وكذا وكذا، لا شو بدك يعني؟ تقول لي أنا بدي بس حيضة واحدة وما بدي لأني 14. من إلا ليش ما قلتي هالكلام قبل؟ ليش دليتي 10 سنين معه وعم تقولي ما بيصلي وما بيصوم وهلأ صار بدك تستعجلي بالعدة؟ لا، يعني هذه تهمة على المرأة، ما في دعوة. يعني مجرد ما تقول إنه زوجي كان مرتد نصدقها، ما فينا دغري نصدقها، لا هي متهمة. متهمة بماذا؟ بأنها بدها تستعجل بالعدة. لما دمتي صادقة ليش ما من الأول طيب طلقتي؟ رحتي عند القاضي؟ لا من الأول. ليش هلا جيتي عم تقولي هالكلام؟ فما دغري نأخذ بدعوة المرأة، ما دغري. واضح لأنها متهمة في ذلك. بعدين الأمر الثاني بتلاقي واحد والله بتقله إلا زوجي كافر، ليش كافر؟ بيقول والله مثلا ما بيصلي. طيب ما بيصلي إذا ما كان جاحد منو كافر؟ منو كافر؟ فما ما يعني بمعنى آخر قد تفترض مسائل هي فيها تكفير ما تكون فيها تكفير، فلابد من هذه المسائل السؤال عنها والتثبت والتبين والتأكد، ما دغري نحكم.
نعم. شيخ هذا أخ يسأل هل النهي عن الإسبال يشمل البنطال؟
النهي عام، النهي عن الإسبال يسبج من السروال ولا البنطال ولا الإزار، ولكن النهي عن الإسبال شو المراد بالإسبال؟ إنسان يطول دجديشته أكثر من الكعبين، هذا إسبالناه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في حديث قيده إذا الإنسان أراد به الكبر، أراد به الكبر الخيلاء، يعني كانت العرب تطول بأثيابها وتخلي تجرجر وراء مثل العروس اللي يمكن تحط بتجرجر فستانة وراء على الأرض من باب الخيلاء، هذا منهي عنه. أما إنسان مثلا طول مطر لا مفكر بالخيلاء والهداء، هذا منه محرم مكروه، بس منه محرم. لأن أبو بكر كان مرة نزل يزور ونزل حتى ججر على الأرض، فقال يا رسول الله صار معي هيك، قال له إنك لست ممن يفعله خيلاء، قال له إنك لست ممن يفعله خيلاء، أنك منك من المتكبرين. يعني معناته كأن النبي يقول له نحن نهينا عن هذا الأمر للمتكبرين مش لأي إنسان. واضح كيف؟ لأن كانت العرب تطيل الإزار من باب الكبر والخيلاء، من باب الكبر والخيلاء، والله أعلم.
طيب شيخي، هون في مسألة ما بعرف إذا شو رأيك بمن فصل أنه بعض العلماء قال ما أسفل من الكعبين الإزار في النار، هذا نوع عذاب، والنوع الثاني من جر ثوبه خيلاء وكذا لم ينظر الله إليه ولم ففصل أنه إذا من دون خيلاء ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، أما إذا مع خيلاء فعقاب أشد.
أبو بكر رضي الله عنه كان إزاره طويل، فقال يا رسول الله صار معي هيك، كان هو بيسلوت يعني الدجديشة فكان يرفعها يربطها بشي، فمرة نزلت الرسول الله صار معي هيك، قال له إنك لست من يفعل خيلاء، معناتها التطويل الإزار ما لا تلام عليه لأنك منك من الخيلاء. فكيف بدنا نفصل نقول إذا كان هذا في النار، معناتها كان أبو بكر في النار، ما قال الرسول أنت طولت منك بقصد الخيلاء، لو قلت إذا كان ما بقصد الخيلاء بيكون بالنار، ما أنت كأنك تقول أبو بكر معناتها كان لازم يقول له أنت بالنار. لا تشد بالمسيح عليه السلام، في ناس كثير أحيانا يكون مطلون أطول من كعبين، بس منه خاطر باله ولا بيعرف شيء ولا أنه متكبر ولا خاطر باله الكبر، يعني هيك يعني عادة البناطين، عادة الناس. وهذا كيف؟ لأن كان بأيام العرب يطيلونها خيلاء، معروف هذا، لأن لا من هالعودة موجودة، فما تشدوا كثير عن الناس بهذه المسائل.
هذا أخ يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، شو معنى استقيموا ولن تحصوا؟
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالعبادة، استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى، وقال لهم ما لن تستطيعوا أن توفوا بكل شيء. يعني كان بعض الصالحين حوله قيام الليل مثلا، كان أول شيء الثلث أو الثلثان يحول قد ما فيه، فالله تعالى أمرهم أول أمر بقيام الليل ثم نسخ الوجوب، يقول تعالى علم أن لن تحصوه، يعني ما نكون قادرين تطبقوا 100%، فالإحصاء بمعنى التطبيق 100%، تطبيق 100%، فاستقيم ولن تحصوا، لن تصل تطبيق 100%. لذلك شو يقول عليه الصلاة والسلام؟ سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، يعني إذا ما قدرت تصيب 100% تأتي بالأعمال 100%، يعني 90% 80%. ما كل الناس تستطيع التسديد الكامل، استقيموا ولن تحصوا، ما تستطيع الإصابة 100% والقيام بما أوجب الله عليك 100%، بل المهم تبقى مستمر على طاعة الله عز وجل. يعني يقول عليه الصلاة والسلام أنه فيما معناه أنه خير الهدم الأعمال ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، وإن كان قليلا. أما المبالغة، إنسان مثلا بيبالغ بقيام الليل، بيبالغ بالصيام، بيبالغ بكذا، بيقول له عليه السلام لن تحصو، ما تستطيع تستمر. يعني التشدد مبالغة في العبادة لن تستمر عليها، سيأتي وقت تنقطع، تنقطع. إذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه شديد الإبادة، كثير الإبادة. فأبوه عمرو بن العاص زوجه لامرأة، فمرة زارها يعني عمرو بن العاص متفقدة، قال له شو رأيك بابن عبد الله؟ قلت له ما شاء الله عنه، ما في أطيب منه ورع وكذا، بس لم يلمس لنا فراشا منذ كذا شهر. فإجى علي أنه شو يا ابني شو صير معك؟ قال له كل الليل صلاة وبنهار صيام، يصوم كان النهار كله ما بيقطيش ويقوم الليل كله. فراح شكاه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه السلام، قال له يا عبد الله لقد بلغني أنك تصوم النهار ولا تفطر وتقوم الليل كله. قال نعم يا رسول الله. قال إنك لن تطيق ذلك، هذا أنت الأحصاء لن تحصوه لن تطيقه. فقال له صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال يا رسول الله إني أستطيع أكثر من ذلك، شو ثلاثة أيام قليلة؟ قال له صم اثنين وخميس. قال له يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك؟ فقال له آخر شيء، قال له صم يوما وأفطر يوما. قال له إني أستطيع أكثر من ذلك. قال له ليس أفضل من ذلك، هذا صيام داود نبي الله عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ما في أفضل من ذلك. فيقول عبد الله بعد ذلك أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم دل عما يصوم يوم ويفطر يوم. يقول بعد ذلك كبرت يعني وكبر سني وكبر عمري وما بقى أقدر يصوم. قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال لي خفف يا ريت سمعت الكلمة، وما عاد أقدر يترك اللي مات وعطي الرسول عهد فيه، ما بقى أقدر يترك. فندم على تشدده على نفسه، ندم على تشدده على نفسه. هذا المقصود بالأحصاء، لن تحصوه يعني لن تستطيع أن تؤدي كامل الأمر، كامل عبادة، تصوم كل النهار تقوم كل الليل، لن تحصوه. فقد ما فيك استقيمه يعني التزم بالسنة، إن لنفسك عليك حق، وإن لعينك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لجسدك عليك حق. نعم، والله أعلم. سوف نحن لا بالعشر المحرم سنة 1061 للهجرة قتل الحسين رضي الله عنه، قتل به اليوم. نعم صحيح، هذا اعتقاد أهل السنة، يعني نحن نعتقد أن الحسين قتل في هذا اليوم سنة 61 للهجرة. صحيح. نعم. هلا الشيعة يا أخي أهل ضلالة، يعني نحن نؤمن أن هذا اليوم يوم عاشوراء الله شرعه لأن الله نجى فيه موسى من فرعون، فشرع الله فنصومه شكرا لله. بعد 60 سنة من هاليوم قتل الحسين، ما معناته من غير أمر مطل نصوم نترك الصيام؟ يبقى الصوم مشروع، إيه، لأنه الشريعة في عهد النبي بعده ما بقى في شريعة. فهنا شو بيقول أهل السنة؟ أنتوا تعتبروا اليوم يوم بركة تصومونه لأنه مبارك، كيف مبارك ويوم شؤم قتل في الحسين؟ يقول له هو لما النبي أمر بالصيام كان يوم مبارك عليه السلام، ولا يتغير الحكم، نصومه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما بيتغير الحكم. والحسين لما قتل كان صائما، كان صائم يوم عاشوراء. نعم أخي اللي جنبك. موقف مين؟ لا ما دخل الخلع، حكم مختلف يا أخي، الخلع حكم مختلف. لا لا شرعي، لا الخلع يا أخي الإسلام يعني حكم كان موجود في الإسلام أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يعني إن ثابت اسمها فاطمة بنت نسيت بنت من المهم فاطمة رضي الله عنها جاءت للنبي عليه وسلم وقالت إن ثابت ابن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا في دين، ما شاء رجل ما بعيب عليه شيء، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني معنى حديثها قلت يا رسول الله زوجي ثابت رجل صالح يعني ما بشكو شيء بس ما بفين أحمله ما بفين يتحمله فما بدي إياه. فاطمة قالت يا رسول الله إن ثابت لا أعيب عليه في خلق ولا في دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. شو يعني أكره الكفر في الإسلام؟ يعني أكره أن تحدثني نفسي بالزنا. لماذا؟ يعني ثابت ما كان جميل، كان يجي رفقته تشوف رفقته وصار يعني ندمت على الزواج به، فكان صادق قلت له يا رسول ما في نتحمله، الرجل كان منه حلو وأنا صرت عن نفسي عم تحدثني بأمر خطير، حدث نفسي بالزنا وما بدي أنا والعزو بالأكفر، يعني سمت الزنا كفر يعني معصية كبيرة، فطلعني من هذه المشكلة. فقال عليه الصلاة والسلام أتور الدين عليه حديقته، يعني هو لما تزوجك أعطوك حديقة بستان أعطوك يا مهر مستعدة أنت ترجع له مصرياته؟ قالت نعم. وفي رواية قالت أزيده لو بده أستزيد بعطيه. فقال له عليه الصلاة والسلام خذ منها الحديقة وطلقها. فهذا اسم الخلع، هي اخترعت نفسها، يعني هي قلت ما بدي اخترعت نفسها، هو رضي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طلقها وخذ الحديقة. هذا اسم الخلع، المرأة تفتدي نفسها، وهذا وارد في القرآن، هذا وارد في القرآن أنه إذا المرأة بدأت تفتدي نفسها فلها ذلك. فلذلك وارد في القرآن وفي السنة الخلع، إن حكم شرعي منه الآن موجود قديم. هلا إذا الزوج امتنع وقلت له طلقني قال له ما بدي، قلت له بعطيك مصرياتك قال له ما بدي، هون بيروح عند القاضي، فالقاضي ينظر في الأسباب، إذا كان أسباب مقنعة يلزمه بالطلاق، وإذا ما بده يطلق هو بالقاضي بيطلق عنه. هذا اسمه التفريق. شو اسمه؟ تفريق. أما إذا هي طلبت الخلع قلت له برجع لك وهذا وهو رضي اسمه خلع، إذا ما رضي القاضي يفرق بينهما، القاضي يفرق بينهما بيطلع بالأسباب. تعرف كيف؟ أنه شو السبب؟ والله ما بدك زوجك، والله ما بدي إياه بيسكر بيخمر كذا كذا، دي أسباب مقنعة، والله ما بدي إياه والله لأنه مثلا شعره طويل أو قصير أو كذا، من هو سبب هذا؟ من هو سبب؟ فالقاضي ينظر في السبب. ما دخل، ما دخل أخي، ليش؟ لأن المرأة ممكن أول مرة تتزوج يعني مثل ما بيقولوا تقول لك هلأ فرصة وبعدين يمكن ما تصح لي وكذا، بعدين بتشوف أكثر، تشوف أكثر نفس تتغير، نفس تتغير، فإذاك بتقول لك ما بقدر أصبر، تقول يمكن تصبر نفسي، بعدين ما بقدر أصبر نفسي. فهي كانت صادقة. هلا اشتراط العصمة مسألة فيها خلاف، بس أنا المرأة أنا قلت فاطمة أظنها جميلة، اسمها جميلة فاطمة، لا جميلة بنت جميلة صحيح جميلة. فالمهم فاطمة هذيك بنت قيس غير، المهم ما يهمنا الاسم، المهم هو كان ثابت بن قيس بن شماس، هي اسمها جميلة هلا يقال جميلة هي أخت عبد الله بن أبي بن سلول. مو ما يهمنا الأسماء حتى ما نضيعكم. جميلة ولا فاطمة، المهم هذه المرأة قالت للنبي ذلك عليه الصلاة والسلام. شو كان سؤاله؟ مسألة الأسماء، إذا رضي الرجل شرط، يعني المسلمون على شروطهم، على شروطهم. شون الأسماء؟ أنه بتقول له بالشرط، أنا بتزوجك بالشرط لما أنا بدي الطلاق ودك طلقني، بدون ما سألني ليش، بدون ما سألني ليش. الأسماء بيده، يعني بتقول له كأنه هي بدي اللي بتطلق بدون ما تسألني ليش. لما ما بديك بقول لك ما بديك، فأنت بتلتزم بتطلق. هلا إذا رضي الرجل شأنه، مسلمون عند شروطهم، بس إذا كنا ما بيجوز، ما معنى الرجل بيروح يرضى بالأصمة بيكتب على الأصمة للمرأة وبعدين بيقول له والله سألت الشيخ ما بيجوز؟ لا، أنه من الأول بده يتم الأمر، يا أما بيكتب يا أما بيكتب. إذا كتب بده يلتزم، ما في غير رأيه بعدين، لأن المسلمون عند شروطهم. يا أخي لما أتي، لا الخلع يا حسام، الإمام الشافعي كان يرى أن الخلع ليس طلاقا، لا يحسب من الطلقات. فهموا هالمسألة، الإمام الشافعي يرى أن الخلع ما يحسب بالطلقات، واستدل بالآية الكريمة. شو بيقول الله تعالى؟ الطلاق مرتين، طلاق مرتين، فإمساكم بمعروف أو تسهم بإحسان. ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الخلوع. هيدي الآية خلوع، يقول تعالى ما بيحل لك إذا ما أنك مقتنع بالمرأة، ما بيحل لك تشتغل فيها وتهشلها كرمال هي تطلب الطلاق تختلع منك مشان تسامحك بالمؤخر، إلا في حالة واحدة إذا صار في نفور شديد وأنت كان مثل ما بيقول حق معك. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. مثل هنا جميلة، قلت يا رسول الله أنا ما فيني استمر معه، بخاف أتورط بالزنا، يعني لا أستطيع أن أقيم حدود الله معه. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، افتدت نفسه قلت برجاله مصريته. فذكر الله تعالى الطلاق مرتين وذكر الخلوع، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فيقول الشافعي ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الخلوع ثم ذكر الطلقة الثالثة، فقال لو كان الخلع طلاقا ومحسوبا بالطلاق لما ذكر بين الطلقتين. فكم الله ذكر الطلقتين والخلع ثم الطلاق الثالث، معناته لم يعتبر الخلع طلاقا. واضح الكلام؟ فإذاك الزوج بيقول لمرته أنا مطلقك مرتين، أو هي بتقول أنا طلقني مرتين ما بقى بدي إياك، بس ما تطلقني أحسن ما تحسب ثلاث مرات ما فينا نرجع لبعضنا، خليني أنا أعمل لك خلع بعطيك مصرياتك وبتطلقني، هذا اسمه خلع. حتى يوم من الأيام بدنا نرجع في مجال إسا نرجع، هذا جائز؟ والله أعلم. ما كلهم وافقوا الشافعي في هذا، منهم من اعتبروا الخلع طلاق، ولكن الإمام أحمد على علمي وافق الإمام الشافعي في المسألة. فلذلك نحن نميل إلى التسهيل في هذه المسائل، نعتبر الخلع ليس طلاقا، نعتبر الخلع ليس طلاقا من باب التسهيل واقتداء بالشافعي رضي الله عنه.
استغفر الله العظيم.
الخلع بيعتبره الشافعي مثل الفسخ، لا يعتبره طلاقا، يعني منه لا يحسب ضمن عدة الطلقات. آه نعم نعم، يعتبره فسخ كذا مرة، منه محسوب الطلقات. نعم، بدنا نوقف الدرس منه حيض وطلاق وخلع، تعبنا. آخر سؤال، آخر سؤال. يا أخي الشيعة للأسف من عوامهم يسمعوا كلمة مشيخ بدون ما يفكروا، ما عندهم عقل. تبعت كيف؟ يعني أنا من يومين هكو ورطني مناظرة مع واحد شيعي، عم بيلي محاضرة، شو ظنت محاضرة عادية على أونلاين، فأنا طلعت لقيت واحد معمم شيعي بوشي، فما بقى فينا نتراجع حتى ما يخمن أنه هربنا. يعني من حديث لحديث عم ينكر انه العشر المحرم انه هو اليوم اللي نجى الله فيه موسى من الغرق. فقلت له طيب الحسين رضي الله عنه ما صام هاليوم؟ قال لا. طيب الرسول ما صام عاشوراء؟ قال لا. قلت له مشكلة عندكم كبيرة، لكن ما بقى مشكلتي، يعني معناته ما بتاخذوا بشيء انتم. هم ينكرون أن النبي صام عاشوراء أصلاً، بيعتبروا أن السنة اخترعوا هاليوم انكيب الحسين رضي الله عنه. أهل جهل، الشيعة جهلة، بنين دينهم كل حياتهم على قصة كربلاء وقصة الحسين. وإسا أشد إسا من سب الصحابة وسب المؤمنين، صاروا يعني بدون ما يشعر يعبدون الحسين بدون ما بيشعر، يستغيثون به ويلجأون إليه وعند الشدائد وكذا، هذه عبودية من دون الله. والإمام الخميني كان يفضل الأئمة على الأنبياء والرسل، وهذا كفر. قال إن لأئمتنا مقاما لا يبلغ نبي مرسل ولا ملك مقرب. لذلك الشيعة والعياذ بالله في ضلال مبين، ما تسألوا عنهم خلاص. الحمد لله اللي هدانا الله للسنة وهدانا للبخاري ومسلم، الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.